الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في شرح منال السرير إلى قوله: وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا فهو كغيره يغسل ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ رضي الله عنه وصلى عليه وكان شهيدا. وصلى المسلمون على عمر وعلي رضي الله عنهما وهما شهيدان، قاله في المغني. القول هو: إن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا فهو كغيره يغسل. الكلام هنا على يعني من جرح مثلا في المعركة ثم بقي وطالت حياته، يعني طال بقاؤه عرفا، يعني لم يمت مباشرة بعد الجرح وإنما طال بقاؤه عرفا. فمعنى هذا أن تقدير طول البقاء إنما يرجع إلى العرف وليس هو مقدرا شرعا، لكن إذا طال بقاؤه وعرف أنه ليس في سياق الموت، طال بقاؤه وعرف أنه ليس الآن في سياق الموت، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وظاهر كلام المصنف أنه لو شهد فإن ذلك لا يسقط حكم الشهادة. يعني قول هنا وإن يعني هذا التعليق إنما هو على كتاب الروض المرضع، أما هنا في هذا الكتاب فهو قال: وإن حمل فأكل أو شرب إلى آخره فهو كغيره. مع أن ممكن إنسان يكون في سياق الموت ويمكن ويشرب في نفس الوقت، يعني لا يعني ويكون ويشرب، يعني فإن ذلك لا يسقط عنه حكم الشهادة. وهذا هو اختيار مجد الدين ابن تيمية، لأن الإنسان قد يشرب وهو في سياق الموت بخلاف الأكل، لو أكل فهذا يكون حياته مستقرة، واضح؟ أما إذا شرب فالشرب يحصل في سياق الموت، يكون الإنسان عنده به عطش فيشرب وهذا شيء معروف، فإذا مجرد الشرب لا يكفي دليلا على أنه قد طال بقاؤه عرفا أو أن فيه حياة يعني مستقرة. فالكلام هنا كما ذكرنا من قبله في حق الذي جرح في المعركة، والشخص الذي يعني يجرح أو يحمل من المعركة جريحا وبه رفق يسمى المرتش. المرتش هو من حمل من المعركة جريحا وبه رمق. إذا هو كغيره يغسل ويصلى عليه، يعني هو كغيره في هذه الأحكام من وجوب غسل وصلاة مشاقة، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه أصابه السهم يوم الخندق فحمل إلى المسجد ثم مات بعد ذلك، فغسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. وعمر رضي الله تعالى عنه حمل وغسل وصلى عليه بحضرة الصحابة، ولم ينكر ذلك أحد، فثبت أنه إجماع. ولا بد أن تكون هذه الأمور بعد حمله من المعركة، بعد حمله من المعركة. أما لو كانت قبل حمله من المعركة مثل أن أكل أو شرب بعد جرحه وهو في المعركة ثم مات فيها فحكمه حكم شهيد المعركة، يعني شرط ذلك أو شرط ارتفاع حكم الشهادة عنه أنه ينقل خارج أرض المعركة. أما إذا فاضت روحه وهو في أرض المعركة بعد جرحه حتى لو أكل أو يعني شرب وهو في المعركة ثم مات فيها فحكمه حكم شهيد المعركة، لا يغسل ولا يصلى عليه، فإن قتل أحد تكلموا بعد جراحهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم رضي الله عنهم، إلا أن يطول مكث الجريح في المعركة فيحتمل أن يغسل، كما نقل عن أحمد فيمن أقام فيها يوما إلى الليل، جرح في الصباح ونقل فيها إلى الليل حيا، يعني فنقل عنه يغسل، لأن طال بقاؤه هنا عرفا حتى لو كان في أرض المعركة. وقيل يصلى عليه إن حمل فأكل، وأما الشرب والكلام فلا. صححه المجد وأبو محمد لأن الشرب والكلام يوجد ممن هو في السياق وصوره في الإنصاف. أما الباغي يعني الشخص الذي قتل في مثال البغاء يعني فإنه يغسل ويصلى عليه، وكان كل عاصٍ كسارق وشارب خمر ومقتول قصاصا أو حدا أو غيره. قال أحمد: ما نعلم أنه صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتلين له. كذلك يقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب، يعني بعد أن يصلى عليه فإنه يعني إيه يطلب، ولا نزاع في أنه يصلى عليه كسائر المسلمين، وقلبه مد بعيه على جذع ونحوه. يعني وهذا بالذات قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وهذه تقطع طرق ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، إلى آخر الآية الكريمة. ثم يقول في منام السبيل: أو قتل. أو قتل يعني يستثنى من حكم ما مضى في عدم الغسل، أو قتل وعدم الصلاة عليه، أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة أو كغيره. هذا بناء على الرواية المشهورة في المذهب أنه لو قتل الرجل في الجهاد وكان عليه ما يوجب الغسل، كان قبل أن يعني مثلا أجنب ثم دعا الجهاد خرج الجهاد فقتل وهو في الجهاد، فكان قبل الجهاد واجبا عليه أن يغتسل من هذه الجنابة، واضح؟ ففي هذه الحالة يقول هنا: أو قتل وعليه، يعني والحال أنه كان عليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ما بال حنظلة ابن الراهب، ما بال حنظلة ابن الراهب، إني رأيت الملائكة تغسله، قالوا إنه سمع الهايعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل. هذا رواه الطيالسي وهو صحيح. فمن قال بأنه يغتل استدل بماذا؟ بتغسيل الملائكة، تغسيل الملائكة لأنه كان جنبا، بتغسيل الملائكة إياه. ومن ثم نفس هذا الدليل الذي يستدلون به على أن مثل هذا لا يغسل يصبح أن يكون دليلا على أنه يغسل. كيف؟ هل تغسيل الملائكة يعني هل الملائكة لما غسلته بماء يرى، ماء محدود يرى، يعني هل هو تغسيل الملائكة هو غسل الذي يجيبونه هنا؟ لا طبعا، هذا الشيء لم يره إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأحكام تكون فيما يعني فيما يناسب أحوال الدنيا، فهذا أمر غيبي واضح. فبالعكس هو يعني مع أنه كان جنبا لم يغسل بإيه بالماء، وكذلك يعني غير الصحابة لم يتحرى يعني هذا الأمر هل كان جنبا أم لا. وأيضا يعني بجانب ذلك يلزم منه إذا قلنا أنه يغسل، إذا لو كان خير قبل موته أيضا يعني كان قد أحدث نقض وضوءه مثلا، فمعنى أنه أيضا ينبغي أن يعني يوضأ، وهذا لا يقول به أحد، وهذا ما سنزيد تفصيلا إن شاء الله. على أي الأحوال هنا اعتمد الرواية المشهورة في المذهب أنه قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، لحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: يوم أحد ما باله حنظلة بن الراهب، إني رأيت الملائكة تغسله، قالوا إنه سمع الهايعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل، وإن سقط من دابته، إن سقط يعني أثناء الجهاد سقط من دابته أو ترد من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به، يعني وجد في المعركة ميتا لكن لا أثر جراح على الإطلاق في جسمه، غسل وصلي عليه. نص عليه الإمام أحمد، هذا تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، لأنه ليس بقتيل الكفار، والشهيد هو قتيل الكفار في المعركة. وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم بكلومهم، وهو صحيح، حديث صحيح، وإن سقط من الميت شيء غسل، قطع او انفصل عن جسده مثلا ذراعه قدمه راسه اي شيء ينفصل الميت فانه ايضا يغسل ويجعل معه في اكفانه. فعلته اسماء رضي الله تعالى عنها ببنيها فان لم يوجد الا بعض الميت جزء من بدني فقط وجد وغسل عليه غسل وصلي عليه اجماع الصحابه رضي الله تعالى عنه. قال الامام احمد صلى ابو ايوب على رجل على رجل اضبطوا الكلمه رجل مش رجل لو كنت رجل ما تفرح شاهدا هنا الكلام هنا في ابعاد الميت التي بقيت. صلى ابو ايوب على رجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى ابو عبيده على رؤوس بالشام. يقول الالباني موقفات ضعيفه هذه الثلاثه موقفات ضعيفه رواهما عبد الله بن احمد. وقال الشافعي القى طائر يدا بمكه من وقعه الجبل عرفت بالخاتم فكانت يد عبد الرحمن بن عفان بن اسيد فصلى عليها اهل مكه. أيضا تزيد شرح هذه المسألة يعني وهو أن الغسل أن الشهيد لا يغسل إلا إذا كان الشهيد أو المقتول ظلما جنبا يعني قبل أن يقتل أصاب جنابة فيغسل. هذا هو الصحيح من المذهب وفاقا لأبي حنيفة وإحدى روايتين عن الشافعي يعني هذا الذي صححوه داخل المذهب الحنبلي. وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى عن الإمام أحمد ولعلها الأرجح وعنه لا يغسل الشهيد ولو جنبا لا يغسل الشهيد حتى ولو كانت جنبا. لماذا؟ لعموم الخبر الوارد في الشهداء ولم يفرق بين جنب وغيره. وهو مذهب مالك وغيره. وروى ابن إسحاق قول النبي عليه السلام إن ظاهركم لا تغسله الملائكة يعني حضرة. فسألوا أهله فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهائعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك غسلته الملائكة. ورواه أبو داود وغيره. الشيخ العثيمين حفظ الله يعلق على هاتين الروايتين ويرجح الرواية الثانية فيقول ولكن ظاهر الأخبار أنه لا فرق بين الجنب وغيره فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل الذين قتلوا في أحد. وأما حديث تغسيل الملائكة حنظلة فليس فيه دليل على أنه يغسله البشر لأن تغسيل الملائكة له ليس شيئا محسوسا بماء يطهر فهو من باب الكراهة وليس من باب التكليف. هذا إكراما لحنظلة رضي الله تعالى عنه لكنه ليس تكليفا لعامة الناس أن يفعلوا ذلك بمن قتل وهو جنب فهو من باب الكرامة وليس من باب التكليف. ولأن الشهادة تكفر كل شيء واضح يعني حتى لو كان الغسل واجبا عليه فالشهادة تكفر عنه هذا الوجوب. ولو قلنا بوجوب تغسيله إذا كان جنبا لقلنا بوجوب وضوئه إذا كان محدثا حدثا أصغر ليكون على طهارة ولم يقولوا به فهذا يعني من باب الإلزام. واستثناء آخر بعض العلماء قالوا يعني كما يقول هنا أيضا وعليه القتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره من نحو جنابة يعني إشارة إلى أسباب أخرى قد تكون توجب الغسل مثل ماذا؟ الإسلام كافر أسلم ولم يغتسل على القول بوجوب الغسل عليه في أمر أوضح هو الشهيد الذي يكون رجل يعني المرأة لو قتلت في ساحة القتال ما تكون شهيدة؟ تكون شهيدة. طيب لنفرض أن امرأة كانت يعني متى تقاتل نفرض أنه فرض عين تعين الجهاد عليها كما معروف في حالات معينة يتعين الجهاد على كل إنسان حتى على كل قادر على الدفع نعم إذا ذهبه العدو واضح. فالمرأة مثلا كانت حائضا أو نفساء ثم طهرت من الحيض أو النفاس وقبل أن تغتسل قتلت في الجهاد ففي هذه الحالة وجب عليها الغسل في حياتها واضح حالها حال زين هل تغسل أم لا على الروايتين المذكورتين. إذا حتى لو كان قد غسل وجب عليها الغسل قبل قتلها لحيض أو نفاس ف يعني هناك وسائل رواية أنها توسل واضح، ورواية الأخرى لا يعني أيضا على نفس الخلاف الذي ذكرناه آنفا يعني أنها لا توسل. الذين قالوا توسل قالوا لأن ذلك الغسل واجب لغير الموت، هذا الغسل واجب لغير الموت فلم يسقط كغسل الجنابة، وعنه أي لما أخذ الرواية الأخرى لا يغسل الشهيد لحيض أو نفاس، كما ذكرنا كامرأة تطهر من حيض أو نفاس ثم تستشهد فهي كالذنب، وأما قبل الطهارة من الحيض أو النفاس فلا يجب الغسل. الرواية الأخرى لا يغسل الشهيد لحيض أو نفاس وفاقا لمالك وغيره، وكل شهيد غسل لا عن نحو جنابة صلي عليه وجوبه، كل شهيد غسل لا عن نحو جنابة غسل ليس بسبب الجنابة واضح صلي عليه وجوبا كما يغسل يصلى عليه. واما الاسلام فجزم في البولي والشرح غيرهما انه لا يغسل له، لا يغسل له، يعني كما قلنا رجل كافر اسلم ثم خرج الجهاد مسلم فقتل هل يغسل ام لا؟ جزم في البغني وفي الشرح وغيرهما انها لا يغسل، ولم يذكروا خلافه لان اصرم ابن اصرم بني عبد الاجهل اسلم يوم احد ثم قتل، ولم يامر صلى الله عليه وسلم بغسله، وان قتل وعليه حدث اصرم لم يوضا بخلاف نجاسته وثاقا لدموا وثاقا. هذه المساله اتفقنا عليها الاسبوع الماضي، يعني ان قتل وعليه حدث اصرم هل يوضا؟ لا يوضا. فان قتل وعليه نجاسه تزال ام لا تزال؟ تزال النجاسة. والدم نجاسة ام ليس بنجاسة؟ الدم المسفوح ما؟ النجاسة ام ليس بنجاسة؟ نسيتم؟ نعم ليه؟ مسفوح نجس ام ليس بنجس؟ قول الجمهور يعني نجس طبعا او دم مسفوحا. طيب دم نجاسة هل يزال الدم؟ لا. يبقى اذا لو كان على الشهيد اثر نجاسة تزال، تزال هذه النجاسة ما عدا الدم فانه لا يزال الحديث المذكور فيه. طيب ماذا عن تغسيل المسلمين اذا اختلطوا بالكفار؟ يعني بعد المعركة ولد عدد كبير مختلط من المسلمين والكفار قتلا، ولا نستطيع، لا نستطيع، لا يوجد من يستطيع ان يميز، ولا توجد اي شيء نستطيع ان نميز بين المسلم وبين الكافر، ماذا نفعل في ذلك؟ لو اختلط موت المسلمين بموت المشركين ولم يميزوا فلا خلاف بين جمهور الفقهاء انهم يغسلون جميعا، يغسل الجميع سواء اكان المسلمون اكثر ام اقل او كانوا على السواء، وهذا لان غسل المسلم واجب وغسل الكافر جائز في الجملة، فيؤتى بالجريد في الجملة لتحصيل الواجب، لأنه لن نطمئن إلى تغسيل المسلمين الذين يجب غسلهم إلا بغسل الجميع، فغسل الكافر مش هيخسر، طيب الكافر لا يغسل، لكن على الأقل هو جائز في الجملة، واضح؟ فلا نكون ارتكبنا معصية لو غسلنا الكافر، في مثل هذه الحالة طبعا، واضح؟ فلا يمكن الخروج من عهدة تغسيل المسلمين الذي هو واجب إلا بتغسيل الجميع لتحصيل الواجب. هذا النية شكرة السجين في الغاسل، من الذي سيغسل هنا؟ مسلم. ينوي أنه على أنه مسلم، ينوي على أنه مسلم. وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا يغسل ويصلى عليه، نص عليه لحديث المغيرة رضي الله تعالى عنه مرفوع، والسقط يصلى عليه، السقط أو السقط أو السقط بالحالات بالحركات الثلاث بالفتح والكسر والضم هو الولد لغير تمام الذي ولد غير تمام. نعم. وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا يغسل ويصلى عليه، نص عليه الحديث المغيرة مرفوعا، والسقط يصلى عليه وهو صحيح، رواه أبو داود والترمذي وصححه ولفظه، والطفل يصلى عليه وذكره أحمد واحتج به. أي نعم. وحدد السقط هنا بأربعة أشهر، يكون عمره أربعة أشهر 120 وهي المدة التي فيها أغلب الروايات تدل على أنه تنفخ الروح في الجنين بعد هذه المدة، يعني تكون الحياة في حياة حيوانية وليست حياة نباتية. فيغسل ويصلى عليه وإن لم يستهل، وإن لم يستهل، والاستهلال هو رفع الصوت، يعني يصوت لم يصوت إلا الولادة وفاقا للشافعي، فهذا كالمولود حيا، كالمولود حيا، ولأنه نسمة نفخ فيها الروح، ولأنه يبعث فيسمى يدعى باسمه يوم القيامة. وسئل أحمد متى تحب أن يصلى على الطفل؟ قال إذا أتى عليه 4 أشهر، لأنه ينفخ فيه الروح، فاعتمد في ذلك على حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قوله يعني بعد 4 ثم ينفخ فيه الروح، متفق عليه. وهذا مذهب أهل الظاهر. وقال العبدري إن كان له 4 أشهر ولم يتحرك لم يصلى عليه عند جمهور العلماء، وإن لم يكن له إلا دون 4 أشهر لم يصلى عليه بلا خلاف، إن كان أقل من 4 أشهر لم يصلى عليه بلا خلاف. وقال الوزير وغيره لا يغتل ولا يصلى عليه إذا لم يبلغ 4 أشهر اتفاقا. قالوا لأنه لا يبعث قبلها، وهو قول كثير من الفقهاء. وقال الموفق وغيره يلح في خرقة ويدفن ولا يغتل ولا يصلى عليه لعدم وجود الحياة بلا خلاف. وقبل 4 أشهر لا يكون نسما بل كسائر الجمادات، والسقط الولد الغير تمام كما ذكرنا. لقوله وإن لم يستهل، لقوله صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لولديه بالمغفرة والرحمة. هذا رواه أحمد وأبو داود ورواه ابن حبان والحاكم وصححه. وقال على شرط البخاري بلفظ السقط يصلى عليه ويدعى لولديه بالعافية والرحمة وله شواهد. وراه النسائي والترمذي ايضا وصححه لكن بلفظ والطفل يصلى عليه. واحتج به احمد وفي سنن ابن ماجه مرفوعا صلوا على اطفالكم فانهم من اطرافكم. وحكى الموفق وابن المنذر وغير واحد اجماع المسلمين على وجوب الصلاه على الطفل لهذا الخبر ولعموم النصوص الوارده الصلاه على المسلمين وهو داخل في عمومهم. وان وجد بدار حرب وعليه علامة المسلمين غسل وصلي عليه. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه إذا ولد الطفل في بلاد المسلمين ميتا يجب غسله ودفنه في مقابرنا لأن الأصل أنه مسلم. وتستحب تسميته، الثقب تستحب تسميته ولو ولد مرة من قبل، حتى لو ولد قبل 14 يعني قبل أن يتم 14 لأنه يبعث فيسمى ليدعى يوم القيامة باسمه وهو ظاهر كلام أحمد. وتستحب تسميته فإن سمي ذكر هو أم أنثى سمي بصالح لهما، سمي باسم يصلح الاثنين مثل هبة الله، هبة الله يمكن يكون في حق الولد وفي حق البنت طلحة قاله الشيخ وغيره. ومن تعذر غسله لعدم الماء او غيره كالحرق والجذام والتبضيع فالضغط يمم كالجنب اذا تعذر عليه الغسل. وان تعذر غسل بعضه غسل ما امكن ويمم للباقي. اذا من كان الماء تعذر غسله لعدم وجود الماء او العجز عن استعمال الماء مع وجوده كالمحروق الذي سوف يتهرب الى غسل والجذام والتبضيع فانه يمم كالجنب اذا تعذر عليه الغسل وفاقا للشافعي، لان غسل الميت طهاره على البدن فقام التيمم عند العجز عن الغسل مقاما كالجنابه. وكذا به جدري ونحوه يمنع الغسل فانه يمم ويصلى عليه على حسب حاله. وان تعذر غسل بعضه غسل ما امكن ويمم للباقي، اي لما تعذر يمم لما تعذر غسله كالجنابه. وإن أمكن صب الماء عليه بلا عراق بلا تدليك صب عليه الماء بحيث يعم بدنه وترك عرقه لتعذره. وإن يمم الميت لعدم الماء، حالة أخرى يعني عدم الماء ويمم الميت لعدم وجود الماء، ثم صلينا عليه وفرغنا من الصلاة وليس حسب دفناه وبعدما دفن وجد الماء، في هذه الحالة يجب غسله يستخرج ويجب غسله لماذا؟ لإمكانه، لأن صار ممكنا وتعاد الصلاة عليه وكذا فيها كالحي، يعني كذا فيها كالحي يعني كذا لو جاء الماء أثناء أثناء صلاة الجنازة تقطع الصلاة ويغسل. نعم. ولو دفن قبل الغسل من أمكن غسله وجب نفسه إن لم يخف تفسخه. ثم يقول في منهج السبيل: ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذنبيا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يسمع جنازته، لأن في ذلك تعظيما له، وقد قال تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. هنا يناقش حكم تغسيل أو تكفين أو الصلاة على صلاة المسلم على الكافر حتى لو كان ذنبيا. فلا يقول: ولا يغسل مسلم كافرا ولا ذنبيا، أي كافر لا يغسل، فيحرم وفاقا لمالك سواء كان قريبا لهم أو لا، لأنه لا يصلى عليه ولا يدعو له فلم يكن له غسله، ولأن غسله تعظيم وتطهير أشبه الصلاة عليه. ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته، يعني يحرم أن يحمل المسلم الكافر، يحرم أن يحمل المسلم جنازة الكافر، ويحرم عليه أن يكفنه، ويحرم عليه أن يتبع جنازته، كما أنه يحرم عليه الصلاة عليه بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأن في ذلك تعظيما له، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يعني ولعنهم واستحق الطرد والإبعاد. فدل عموم هذه الآية الكريمة على تحريم حمل جنازة الكافر أو تكفينه أو اتباع جنازته كالصلاة عليه، بقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله، إلى آخره. وقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولا يدفنوا أيضا، المسلم لا يدفن الكافر في الآية الكريمة التي ذكرناها: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. أيضا فالآية تقول: لا تتولوا الكافرين، لا تتولوا، ورح مع الحديث الذي فيه أن ابن الرجل اليهودي لما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موته: لو أخاكم، يعني تولوا أمر أخيكم. فمع المسلم قال: لو أخاكم. الله في القرآن يقول: لا تتولوا قوما غضب الله عليه. ولله عن موالاة الكفار في غير موضع من الكتاب والسنة، وغسله وحمله وتكفينه واتباع جنازته تعظيم له، فلم يجز كالصلاة عليه. وما روي في غسل أبي طالب فقال ابن المنذر غيره: ليس في غسل المشرك سنة تتبع، وذكروا حديث علي بالمواراة فقط، ما كان في حديث علي مع أبي طالب سوى أمر النبي عليه السلام فقط له بأن يواريه. ولذلك يقول هنا في منار السبيل: بل يوارى لعدم من يواريه، يدفنه يعني في حالة ماذا؟ يعني ما يحل يعني على المسلم أن يدفن قريبه الكافر مثلا أو الكافر، لعدم من يواريه، ما وجد أحد يواريه، فطبعا سيتأذى منه الأحياء. واضح؟ ولذلك قال هنا: بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار، كما فعل لأهل القليب يوم بدر. وعن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال لقد مات. قال: اذهب فواري. وهذا صحيح، رواه أبو داود والنسائي. قول من يوارى لعدم من يواريه، يعني إذا لم يوجد من يواريه من أقاربه الكفار، أو حتى من الكفار الذين ليسوا من أقاربه، إن لم يوجد إلا مسلم، ففي هذه الحالة يلقيه في حفرة ويواري جثته لئلا يتضرر به، وهو متعين قطعا، يعني هنا الدفن هنا يجب عليه أن يدفنه حتى لا يؤذي الأحياء من المسلم. أيضا والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل القريب يوم بدر، كما رواه البخاري وغيره، أنه ألقاهم في القريب وجمعهم فيه. وعن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال لقد مات. قال: اذهب سواري. هذا صحيح كمان يعني ذكرنا لأن أبا طالب مات على الكفر والعياذ بالله، فلم يكرم وأبى أن ينطق بكلمة الشهادة، وكانت نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم بناء على محبة طبيعية وليست محبة شرعية، لذلك واحد هنا عدم ترحم عليه لا ابنه ولا النبي عليه السلام. واضح إن عمك الشيخ أبو ظبي لقد مات، قال اذهب سواريه، فانظر إلى أيضا تبرح عليه بأن طالب من أبيه الكاتب إن عمك الشيخ الضال قد مات. أذكر يعني كلمة قرأتها في ترجمة بعض العلماء أظن يلقب بالأميري، ليس هو الأميري صاحب كتاب الأصول، كان يعني تعرفون أن من الأدب إذا قرأ الإنسان على الشيخ أنه مثلا كان الشيخ مثلا في الإسناد يقول أخبرنا فلان وفلان، يعني أثناء الكلام أو في نهاية المجلس من أدب طالب العلم أن يدعو للشيخ ولوالديه يعني ويترحم عليه وهكذا، فأن يقول له مثلا أخبركم رضي الله عنكم وعن والديكم، فالشيخ قال لهذا الطالب الذي كان يقرأ استنكر عليه أن يقول له رضي الله عنكم وعن والديكم، فقاطعه وقال ما كان على الإسلام، ما كان على الإسلام، وذلك لأن أبويه مات أو أبوه مات وهو صغير، فحمل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فأسلم وتعهد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالشاهد هنا يعني هذا مظهر مظاهر الموالاة للمؤمنين والبراءة من الكافرين، فهذا من فالكافر إنما يدخل فقط لعدم التضرر والتأذي بريحه وبجثته، بلا فرق بين الحربي والسمي والمستعمل والمرتد، كل هؤلاء سواء، يعني هذا الحكم عام في كل كافر سواء كان حربيا ذميا مستعملا مرتدا، لان فرقه مثلة به وقد نهي عن المثلة ولانه يتضرر به، وكان كل صاحب بدعه مكثره يوارى لعدم، يوارى لعدم يعني لعدم وجود من يواريه، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا تتبع جنازته، ومن جهل اسلامه ووجد عليه علامه المسلمين غسل وصلى عليه وساقا، ولو اقلف حتى لو كان غير مختون اقلف بدارنا ما دام في دار الاسلام لا بدار حرب الى علامه نصب عليه. على الغاسل ستر ما راه من الميت ان لم يكن حسنا، الحديث الضعيف الذي كمان يغسل موتاكم المأمونون، وكونه أميرا لماذا يتحرى صفة الأمانة في الغسل ليوثق به في تكميل الغسل لأنه سوف يستقل فيكمل الغسل، وأيضا يوثق به في ستر العيب إذا رأى عيبا وغير ذلك، ولأحمد عن عائشة مرفوعا من غسل ميتا وأدى فيه الأمانة ولم يفتش عيبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وللحاكم من غسل ميتا وكتم عليه غفر له 40 مرة، وأقوم بقوله عليه الصلاة والسلام، يعني كان في بعض هذه الأحاديث ضعف فيغني قول النبي أو يغني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مظلما ستره الله يوم القيامة. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام في الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فهذا يعم أيضا أخاك إذا مات ذكرك أخاك بما يكره وغير ذلك. وقال جمع إلا على مشهور ببيعة أو فجور ونحوه، إلا إذا رأى ما يكره أو رأى سوءا أو علامة سيئة وكان الميت من رؤوس البدع أو الضلال أو الفجور، ففي هذه الحالة ينشر زجرا أو يستحب إظهار شره وستر خيره ليرتدع نظيره، ليرتدع الأحياء من نظرائه. وفي الحديث لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، إذا يجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير، لا إظهار الخير. ولابن حبان والحاكم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، ولأن في إظهار الشر إذاعة للفاحشة، إذاعة للفاحشة وغيبة له، وغيبة له وهي محرمة، إذا ستر الشر على المسلم واجب، أما إظهار الخير فهو إيه؟ مستحب، مستحب، يعني هل يأسف إذا لم يظهر الخير؟ وهذا هو سر التعبير هنا، يلزمه ستر الشر لا إظهار الخير، هل يفهم هذا أنه لا يظهر الخير؟ لا الكلام هنا على حكم الولو. الواجب هو ايه؟ ستر الشر. اما اظهار الخير فهو مستحب او على الاقل يعني يكون مباحا. ولذلك يقول العصبي في حاشية الروض المرضى: واما اظهار الخير فيباح. يقول ترحم عليه ويكثر المصلون عليه والدعاء له. لان اذا ذكر عنه على مد خيرا فان الناس يكثرون الايه؟ الصلاة عليه والدعاء والترحم له. كذلك اذا مات الميت وكان ظهرت يعني على عليه يعني علامات حسن الخاتمة، اي علامة علامات التي تدل على حسن الخاتمة، فينبغي اشاعة ذلك واذاعة ذلك، لانه يكون في تحريض للناس على حضور جنازته والصلاة عليه والاخلاص له في الدعاء. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء. يعني القاعدة العامة في عموم الناس اننا نرجو للمحسن من المسلمين، نطمع في ان يرحمه الله سبحانه وتعالى، وبدون ان نقطع بان الجنة قد وجبت له. ونخاف على المسيء، نشفق عليه من معصيه دون ان نقطع له ايضا بناره. فهذا امر كلي. فنرجو للمحسن ان يوفى اجره كما وعده تبارك وتعالى، ونخاف على المسيء من عذاب الله ان يؤاخذه بجزائه: ولا يظلم ربك احدا. لماذا نرجو ونخاف؟ لماذا لا نقطع؟ لان الخواتيم مغيبه، لان الخواتيم يعني مغيبه. ولا نشهد الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. لا نشهد لا بجنه ولا بنار الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم باجماع اهل السنه والجماعه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: ابن يعني نشهد بال يعني لا نشهد بجنة ولا بنار لأحد إلا إذا إيه؟ إلا إذا كان هناك دليل من القرآن أو السنة بأنه مات على الإسلام أو على الكفر حسب الحال. قال شيخ الإسلام: أو تتفق الأمة على الثناء عليه. يعني إحدى الحالات التي يجوز أن نشهد فيها الإنسان بجنة إذا اتفقت الأمة على الثناء عليه أو الإساءة، يعني يشهدون له بالنار. ولعله مراد الأكثر، ولعله مراد الأكثر، وأنه الأكثر زيادة. يعني تشهد له أكثر للأمة وأنه الأكثر زيادة. وظاهر كلامه أيضا: ولو لم تكن أفعال الميت موافقة لقولهم. يعني لو ان ألسنة الخلق انطلقت بالثناء على ميت ولو كانت افعاله غير موافقه لقولهم فانها علامه ايضا على ان الله سبحانه وتعالى يريد به خيرا، والا لم تكن علامه مستقله. يعني كما ذكرت في الحديث: اذا اثنى المسلمون في جمله على الميت خيرا فانها تجب له الجنه. لماذا؟ لأن المؤمنين شهداء الله سبحانه وتعالى في الأرض، ولأن ألسنة الخلق أقلام الحق كما يقولون. فلو كانت هذه العلامة وهي انطلاق الألسنة بالثناء على الخلق تحتاج إلى علامة إلى شيء يسندها كأن تكون أفعاله موافقة لثنائهم، واضح؟ ففي هذه الحالة لم تكن علامة مستقلة، بل كان لابد أن يقرن بها غيرها من العلامات. فلذلك يقول شيخ الإسلام: ولو لم تكن أفعال الميت موافقة لقولهم وإلا لم تكن علامة مستقلة. وفي الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: واجبت. ثم في أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: واجبت. فقال عمر: ما وجبت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. كان الثناء ليس خاصا بالخير كما هو مشهور عند الناس، لا، الثناء أثنى عليه خيرا أو أثنى عليه شرا، وإن كان الغالب الآن استعمله في الخير لكنه يطلق على الدين. قال عليه الصلاة والسلام: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. والحديث على عمومه، فمن ألهم الناس الثناء عليه كان دليلا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يلهم الناس أن ينطقوا بهذا الخير ليتتم ذلك في رحمة هذا الميت، واضح؟ فإذا إذا ألهم إذا سخر الله سبحانه وتعالى ألسنة الخلق أن تثني على الميت وتصدق على الثناء عليه تجد له الجنة حتى لو كانت أفعاله مخالفة لشهادته. لماذا؟ لأن في هذه الحالة الله سبحانه وتعالى هو الذي وفق هذه الألسنة ووضعها وألهمها أن تنطق الثناء كي يوحى من هذا الإنسان، فإن تكون هذه هذا الإلهام من أسباب الرحمة. واضح؟ أي نعم. إذن فمن ألهم الناس الثناء عليه كان دليلا سواء كانت أفعاله مقتضية أو لا، وهذا الإلهام يستدل به على تعيينها، يستدل به على تعيينها. ويشرع ثناء الناس على الميت وهو جائز مطلقا بخلاف الحي على تفصيل فيه، يعني ثناء الحي بتفاصيل، ثناء عليه مثلا يعني مدح الحي إذا كان يخشى عليه في النفس الإنسان لا ينبغي أن يسمعه ذلك فإنه لحش كما جاء في الأحاديث، ولا يمدح الإنسان في وجهه، وتعلمون حديث المقداد لما جلس على ركبته وجعل يحثو المداح بالتراب لقول النبي عليه الصلاة والسلام احثوا في وجوه المداحين التراب. أما الميت فيشرع الثناء على الميت، يشرع الثناء على الميت، ولذلك أن نلاحظ يعني كثيرا من العلماء ومن الصالحين إذا وقف على عمل لهم صالح فكان يخبئ عمله قبل استطاعته، فإذا وقف الرجل على هذا العمل يقول له اكتم عني ما حييت. نلاحظ هذا، نلاحظ هذا ايه، وهذا من فقه العلماء كثيرا، وانتم اذا كنتم تقرؤون التراجم كثيرا، وهذا امر مهم، امر مهم جدا مراجعه كتب التراجم والالتحام بها مثل خاصه في هذا الزمان، فاذا قرات تراجم الصالحين والعلماء تجد كثيرا جدا من هذه المواقف انه يكتم العمل الصالح الذي يفعله او يخفي نفسه، فاذا اطلع احد على هذا فانه يعاني هذا الشخص ويعني يعني المريض انه ما يتكلم بهذا ما دام حيا، فالمفهوم هذا انه يتكلم به اذا قبض امامه، لماذا؟ استجابا للثناء الذي هو من اسباب الرحمه، فهذا من فقهه رحمه الله تعالى اجمعين. اذا يشرع ثناء الناس على الميت وهو جائز مطلقا، مطلقا، لماذا؟ ان الميت ما يخشى عليه الفتنه، منع المديح بواجهة الحياة لأنه يضر في دينه. وروى الإمام أحمد ما من مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله قد قبلت شهادة عبادي على ما عملوا وغفرت له ما لم يعلموا. والحاكم قال ما هذه الجنازة؟ قالوا جنازة فلان الفلاني كان يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل بطاعة الله ويسعى بها، فقال وجبت. وقال ضد ذلك في الذي أثنوا عليها شرا وجبت أنتم شهداء الله في أرضه، أيما مسلم شهد له أربعة وثلاثة واثنان بخير أدخله الله الجنة. أي نواف الأثر، إذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله فانظروا ما يتبعه من حسن الثناء. قال الشيخ وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات، إذا توطأت الرؤى وكثرت بحيث شهد له فيها بخير فايضا هذا يكون كتواطؤ الشهادات على امر معين. اذا هذا معنى قوله ولا نشهد الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العداله، ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العداله، يعني ما دام الظاهر هو العداله الظاهر معناه الراجح، اما الشرك مثلا فهو امر مرجوح فيحمل امر رسم على الغالب، ان كان الغالب والظاهر العداله احتمال الراجح فيحمل على العداله بخلاف من ظاهره الفسق، فلا حرج بان يساء الظن بمن كان ظاهره الفسق. وقول النبي عليه السلام اياكم والظن فانه اشبه الحديث محمول على ما لم تعضده قرينا تدل على صدقه. ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العداله، ويستحب ظن الخير بالمسلم، يعني طبعا هذا حيا وميتا، حسن الظن بالمسلم مطلوب حيا وميتا، ولا ينبغي تحقيق ظنه في ريبه. وعلم منه انه لا حرج بظن السوء لمن ظاهره الشر، من كان شخص ظاهره الشر تاركا للصلاه مثلا مدمن الخمر او اي شيء من هذه المعاصي فيعني هو خليق بسوء الظن به، فلا حرج كذا في سوء الظن به. واضح؟ اي نعم. وسوء الظن هو حديث قلب، يعني ما ليس معنى هذا ان ايه ان ينشر الكلام يعني به. وذكرنا من قبل ان علامات حسن الخاتمه يعني اذا وجدت فهي امر الخير، اذا لم توجد اذا لم تجد على نفسك هذه هي عبارة الخمس؟ لا مش شرط. يعني لو ميت مات ولم ينطق الشهادتين هل معنى ذلك ان كل هذا خاتمة سوء؟ لا، اذا وجدت فهي عمارة على خير، اما اذا لم توجد فليست عمارة على اي شر. واضح ان قد يصاب الانسان بغيبوبة او باي شيء، لان هذه الاهوال ليس الانسان يعاتب بها من قبل. والواحد منا يعني يراجع نفسه اذا كان مريضا واشتد به المرض يجد انه حتى عاجز عن الذكر من شدة الالم، الانسان يعجب يريد ان يذكر الله لا يستطيع. فكيف بسكرات الموت التي تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اعني على سكرات الموت، وقال ان الموت سكرات. فهذا كله يدل على شدة هذه الحالة التي لم يذق الانسان قبلها مثلها. فمن اجل ذلك فالذي وذلك قال العلماء كما ذكرنا فيما قبله، حتى لو ظهر قول كلام الكفر في هذه الحالة فلا ينبغي ان يعامل المسلم المحتضر على انه كان كفر بهذا الكلام. لماذا؟ يحمل على زوال عقله، انه زال عقله من شده الكرب الذي هو فيه كالمخبور او اي انسان زال عقله فلا يرفع عنه القلق.
وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
وقال تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وطبعا الانسان لو راجع يعني سيرة الخوارج لفزع اشد الفزع، وما الخدع فقط بالاعمال الصالحة. لابد من الاهتمام بالعقيدة. يعني الخوارج كانوا على اجتهاد من الاذان، الانسان اذا قرأه يستحي من الله سبحانه وتعالى. يعني كما لما خرج اليه ابن عباس في المعسكر ليناظره يحكي من احواله امورا عجبا، يقول فاذا بالقران فيهم داوي كداوي النحل، من كل الخيام القران الكريم ياتون القران ولهم فيه داوي كداوي النحل. وايضا قال في شانه النبي عليه السلام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. ويصفهم ابن عباس يقول رايت قوما يعني ركبهم وجبهم مثل ايه؟ سفن المعدة، يعني مثل جلد المعدة المنكمش من ايه؟ من كثرة السجود والركوع. يعني رأي ذلك من الأحوال كانوا يعني يجتهدون جدا في التواضع، ما تنجد الشيطان عليه. يعني مروا يوما على أرض خصب ورجل من أهل الكتاب، فكان مع أحدهم سيف فأراد أن يجرب السيف، فمر به خنزير فقتل هذا الخنزير. قالوا قتلته بغير حق، واتوا للنصراني وارضوه ويعني اعطوه ايه زي بكازية او تعويض عن هذا الخنزير. لماذا؟ ان هذا بغير حق. ثم في نفس الوقت وقع قوم تمرة فاكل احدهم فقالوا الفضها امروا برصدها فانها ليست حلالا لكم. في نفس الوقت الذي قتلوا فيه الصحابة رضي الله تعالى قتلوا الصحابة، قتلوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كما وصفه النبي عليه السلام. يعني ايه؟ فقال يقتلون اهل يعني قوم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلاء، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. وهذا شأن الخوارج وميزانهم في كل زمان وفي كل اوان، خاصه خوارج زماننا شكر المصطفى والجماعات طبعا كانوا من الخوارج الجدد اعادوا فكره الخوارج الجديده. وكان بعض الناس يكتب فيما هم عليه من الاجتهاد في العباده وغير ذلك من هذه الاحوال، القوه في فيما يعتقدون والطبع دي والتضحيه في سبيله. لا، لكن العقيده فاسده. فالعقيده الفاسده من اخطر اسباب سوء الخاتمه والعياذ بالله تعالى. يعني كان يعني لهؤلاء اجتهاد كبير جدا، يعني لدرجه الانسان يعني يذهل اذا راى مكان عليه من الاجتهاد في العباده وغير ذلك. اذا الانسان لا يقتصر على النظر لحالة الإنسان في شهادة العبادة أو حتى أنه موجود عنده الإخلاص، لكن مهم لابد من الإخلاص وفي نفس الوقت موافقة إيه؟ يعني الشريعة. وأخطر مخالفة تحدث الشريعة ما كان راجعا إلى العقيدة، ما كان راجعا إلى العقيدة. ولذلك لما قال رجل لبعض الأئمة أظنه أحمد بن حنبل قال له يعني في الدعاء اللهم أمني على الإسلام، قال والسنة. والسنة السنة المصطلحين إيه مقصود بها؟ العقيدة، لأن أهم شيء فيما جاء به النبي عليه السلام هو العقيدة. قل هل ننبئكم بالأخسرين، لم يقل الخاسرين، دول الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قيل هي في الخوارج، وقيل في النصارى الرهبان الذين
يعني يحرمون الطيبات ويعتذرون في الأزيرة والصوامع ويستهدون في عبادة المسيح عليه السلام يريدون بذلك التقرب إلى الله، لكنهم يعني مغضوب، لكنهم ضلون، ضل فعلهم في حياة الدنيا. ولذلك لما مر عمر رضي الله عنه براهب معتزل في الصحراء في صومعه ومجتهد جدا في العبادة، تلا قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة يعني تعب نفسهم جدا في الدنيا، عاملة ناصبة وفي النهاية تصلى نارا حامية. لماذا؟ لفساد العقيدة مع اجتهادهم في يعني العبادة. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه فكلمة قوله تعالى: وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، معناها ان النية لا تكفي، لا ينبغي ابدا الانسان ان يعني يسوغ ما هو عليه بان النية حسب ما يريد الا الخير. فالجواب انه كم من مريد للخير لا يبلغه، فكل مريد الخير هذه واحدة، لكن لابد بجانب الاخلاص لابد ان تكون ايه؟ الابتداء والمتابعة وموافقة شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فهؤلاء الأخطرون أعمالا هم من الذين ضلت عنهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون في أنفسهم ذلك. فنحن في الدنيا يعني مضمار السباق، مضمار السباق ومشدة السباق الدخان أو الغبار يملأ الجو فالإنسان لا يدري، لكن كما يقول الشاعر: سوف تدري إذا انزل الغبار أفارة تحتك الحمار. إذا انتهت المسابقة وأفضلت إلى الآخرة ستكتشف ساعتها هل ما كنت عليه كان الحق أم الباطل. لكن في أثناء الاختبار هنا كم من إنسان يعني يظن أنه على خير وأنه على صواب، فإذا انقلب إلى الدار الآخرة يعني ماذا له من الله عز وجل ما لم يكن يحدث. فالإنسان لابد أن يكون دائما تفتيش في نفسه، إياك أن تظن أن حسن النية يشفع لك. حسن النية ركن واحد فقط من أركان العمل الصالح، هناك ركن آخر الإيمان، وهناك ركن آخر هو المتابعة السريعة، هو فقط ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاحذروا من ذلك. قل: هل ننذركم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ يمكن الإيمان يتواجد ويبقى حتى مع غياب بعض الأمور العملية، يعني مثل إيه؟ الإيمان مثل الروح في الجسد، واضح؟ الأعضاء تكون سليمة لكن إذا خرجت الروح وأعضاؤها موجودة زي ما هي اليد والعين وكذا وكذا، هل هناك فائدة من هذه الأعضاء وقد خرجت الروح؟ لا يوجد انتفاع بها، واضح؟ فالإنسان الذي يعمل أعمالا خيرية لكنه ليس فيه الروح مثل لا إله إلا الله والإيمان والتوحيد، واضح؟ فلا ينتفع بهذا بالأخر، لماذا؟ لأن الروح خارج البدن، واضح؟ أما المؤمن فإذا وجد التوحيد، إذا وجد التوحيد الذي هو الروح في البدن، ممكن حتى لو كان مخطر كأي شيء، مثلا يغش مثلا في البيع والسلع، لكن هو بيقول لا إله إلا الله. ولذلك ينبغي أن نعطي الأمور موازنة، ما أكثر ما ينطلق من جهلة المسلمين سواء هنا في بلادنا أو في بلاد الكفار، تنطلق ألسنتهم بالثناء على الكفار بطريقة فيها جهل فاحش. يقول احمد ايه التاجر اللي جنبي نصراني لكن امين ويبيعني كذا وكذا وكذا الى اخره، التاجر فلان يهودي لكن امين، واذا تاخرت في السداد يعني ياتي ويباعدني وكذا وكذا، فينطلق لسانه بفتح الكافر. لماذا؟ حرصا على حدود الدنيا، هو كل همه ان الفاكهه ما تكونش في الزاد، وان البيض ما يكونش فاسد، وان الشيء اللي هياخده من النصراني او اليهودي همه هو على ايه؟ يعني على شهواتي يطمئن عليها، فخلاص هو بيديله اللي هو عايزه، فلذلك تجده يطلق لسانه ويتناع عليه وينسى ان هذا الكافر مهما عمل من الاعمال هو لا يقول لا اله الا الله، يعني لا يتفضل لان الترك لا اله الا الله يعني عدم الاعتراف بان لا اله الا الله ان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، هذه اقبح معصيه على اطلاق الوجود. ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتصفه الطيب او تهوي به الريح في مكان بعيد. هل قال الله ذلك في التاجر الذي يغش؟ هو احنا ما نقول انه يغش يعني هو معصيه وخداع ويستحق العذاب الله، لكن تعطى الامور احجامها، تعطى كل شيء حد، فما يكونش همك في التعامل مع الكافر انه الجانب الذي يريحك انت وتتغاضى عن حق الله سبحانه وتعالى. فهذا الكافر حتى لو لم يضطهدك بسبب دينك مجرد اعراضه عن الاسلام، مجرد اعتقاده بمحمد عليه السلام انه كذب على الله وادعى انه وحي اليه، مجرد هذا ينبغي ان يخرج من قلبك اي نوع من الولاء لهذا الشخص او الاحترام او الحب له. ولذلك كررت عليكم مرارا من قصه ذلك العالم الذي دخل على احد الخلفاء العباسيين حفيدا للنبي عليه السلام، فوجد رجلا نصرانيا معظما في المجلس، جالس في الصداره ومعظم ومحترم، فغضب العالم جدا وخاطب الخليفه قائلا: يا ابن الذي، يعني انه ابن الرسول عبد الحفيظ، يا ابن الذي طاعته، يا ابن الذي حبه في الورى وطاعته حتم واجب، ان الذي شرفت لاجله يزعم هذا انه كاذب. يعني انت ما حزت الشرف والسياده والخلافه والاحترام الا بكونك حفيد رسول الله عليه الصلاه والسلام، فاذا كنت انت شرفت بسبب رسول الله عليه الصلاه والسلام فما جزاؤه عليه الصلاه والسلام وقد احسن لك هذا الاحسان وهذا الشرف ان تقرب وتعظم من يقول انه كاذب. فاذا شعرت في قلبك بضعف في عمليه الولاء بالبراءه من الكافر، استحضر انه هذا في قلبه يعتقد ان القران كاذب وان الرسول كذب على الله وشرع الله الكذب والعياذ بالله، وان الاسلام دين باطل، مع ان الله يعني وعند الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فيعني رويدا ويعني علينا دائما ان ننصح هؤلاء الناس ان المسلم ما دام ينطق لا اله الا الله هو احق بولائك ومحبتك حتى لو قصر في بعض الامور العمليه، كان يمسك في الفكهة او يفعل كده، خذ معايا اجراء ثاني، صحح له يعني رقمه في الميزان، اعمل اللي انت عايزه او روح لمسلم ثاني امين. لكن انك انت تنطلق لسانك بمشهد الطبيب النصراني ومدخل وهؤلاء القوم يتقنون طبعا كفن التجاره بذات اليهود، يتقنون كيف ياثرون التاجر لانهم من بعيد استمرار العلاقه التجاريه واضح. فالشاهد يعني ان لا ينبغي ابدا ان ننخدع بما يظهر من هؤلاء الكفره، بل نستحضر دائما عذابهم لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام. مما يعني يبهر كثيرا من الشباب الذين يتواجدون في الخارج يقول بيعملون بانصاف، نحن ما نضطهد، ما يعني يحاربوننا في ديننا الى اخر هذا الكلام. المسكين بيظن انه علشان يعني يعاديه لابد ان يكون ايجابيا في ايه؟ في محاربة الإسلام. لا، هو الإسلام مجرد الإعراض عن الإسلام، الإعراض فقط، هذا نوع من أنواع الكفر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالكفر أنواع، من أنواع الكفر كفر الإيه؟ الإعراض، إن الموضوع مش على باله. ولذلك إحنا بنقول إن العلماني أشد كفرا من اليهودي والنصراني. اليهودي والنصراني على الأقل من أهل الذمة، لكن العلماني لا دين له. العلماني طبعا العلماني اللي فاهم يعني ايه العلماني، ان كثيرا من الناس ما يفهم يعني ايه العلماني، مش فاهم انها كفر، يحسب العلماني دي حاجه من العلم يعني. ولذلك قال بعض الشيوخ المساكين في وقت من الاوقات كان العلمانيه لا تتصادم مع الاسلام. لماذا؟ ان هو بيحسبها منسوبه الى الايه؟ العلم، حتى تعرف هو العلم يعني ايه؟ يقول لك ده منهج العلم يعني احترام العلم، والاسلام لا يتصادم مع العلمانيه بمعنى العلم. طبعا هذا نجم، بل العلمانيه كفر بواح بلا شك في ذلك، كما وضحنا ذلك من قبل المرارة. واضح؟ نعم. الحديث ذو شجون ونحن خرجنا عن الموضوع، لكن لا بأس إن شاء الله يكون فيه فائدة. فينبغي إن الإنسان يعني يستحضر البراءة من الكفار وبغض الكفار والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالوضعين، واستحضار أنه حتى لو كان معرضا عن الدين فقط بدون أن يكون إيجابيا في حرب الدين فهو لا يزال عدوا، وهو نوع من أنواع العداوة لله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، وان الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه. ففيما يبدو للناس يعني اشاره الى ماذا؟ اشاره الى ان باطن الامر في الحقيقه هو بخلاف ذلك. اي نعم. وان خاتمه السوء تكون بسبب دسيسه باطنه للعبد لا يطلع عليها الناس، اما من جهه عمل السيء ونحو ذلك، فتلك الخصله الخفيه توجب سوء الخاتمه عند الموت. اي نعم.
وقد يعمل الرجل عمل اهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في اخر عمره فتوجب له حسن الخاتم. ضربنا مرارا مثلين لحسن الخاتم. الاول اننا نتنبه دائما بماذا؟ الشخص الذي صلى صلاة طويلة طال جدا في الصلاة وفي الركوع والسجود والقراءة والخشوع واتى باقصى ما يستطيع ثم قبل السلام احدث ونقض وضوءه هل تنفع صلاته؟ تفقد كل الصلاة. رجل صام صوما يوما طويلا في اشد الحر في الصيف وقف وعانى العطش والجوع والاعياء ثم قبل الغروب بدقائق معدودة افطر هل ينفع ذلك اليوم؟ لا ينفع. فكذلك العبرة بالخواتيم. أيضا قال عبد العزيز ابن أبي روان حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله الناس يقولون له قل لا إله إلا الله فرد الخبيث قال هو كافر بها والعياذ بالله هو كافر بها ومات على ذلك. قال فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. فكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت. ولذا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم منه. فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر. إذا هذه أول أسباب سوء الخاتمة ولهذا لا فتاد لا اعتقاد فتاد لا اعتقاد. على المعاصي انما طبعا فساد الاعتقاد يعني سواء كان اعتقاد بالنسبه للاديان ككل او اعتقاد فساد الاعتقاد داخل الاسلام كالانحراف في اي قضيه من قضايا العقيده يعني كاسماء الله وصفاته وغير ذلك من الامور العقيده فينبغي ان يعني يعتقد الانسان فيها عقيده السلف الصالح رحمه الله تعالى. ثانيا الاصرار على المعاصي لان الانسان اذا اصر عليها يعني يألفها قلبه وجميع ما يألفه الإنسان في عمره يعود ذكره عند موته تماما كحالة اليقظة والنوم. في النوم الإنسان يغلب عليه ما كان مشتغلا به عند في حالة اليقظة بالنهار فنفس الشيء ما غلب عليك في حالة الحياة يغلب عليك عند مفارقة الحياة يعني. ولذلك يقولون إذا أردت أن تعرف أحب شخص أو شيء إليك فابحث عن ما عن اول ما يتبادر الى قلبك في حالتين حاله النوم وحاله الاستيقاظ. فدائما في حاله بدايه النوم وعندما يهب من نومه اول ما يطرا على قلبك هذا هو احب شيء اليك سواء كان بقى المال الاولاد او غير ذلك من الناس فهذا هو احب شيء الى قلبك. ولذلك الشاعر يقول في من يحبه يقول واخر شيء انت في كل هجعه واول شيء انت عند هبوبي عند استيقاظي واخر شيء انت في كل هجعتك واول شيء انت عند هبوبك. فاذا اردت ان تختبر نفسك وتعرف هل الله سبحانه وتعالى هل الرسول عليه السلام هل ضعف الله هذه احب شيء اليك ام غيرها هذا هو المكان عند الاستيقاظ عند النوم ما اول ما يقفز الى قلبك هل تكون شايل هم صلاة القيام او صلاة الفجر مثلا وقاعد تفكر في ماذا تفعل هذه الليله مثلا او في محل تتشوق الى الله والى رسوله عندما تستيقظ ما هو اول ما يطرا على قلبك ذكر الله عز وجل الاجتهاد في صلاه الفجر تعبير هذا اليوم بالاعمال الصالحه وهكذا. فكذلك عند المفارقه للدنيا الذي غلب على حياتك وشغلك سوف يستولي عليك حتما في تلك يعني اللحظه. ولذلك راينا والعياذ بالله حالات كثيره جدا يعني من حالات سوء الخاتمه تنشا عن ذلك يعني كما يقولون في الرجل اللي كان مدمن للشطرنج فعند موته كان يقول له قل لا اله الا الله فيرد الكلام معناه يعني ايه زي يده او زي كش ملك او هذه الاصطلاحات التي يستعملونها في لعب الشطرنج قل لا اله الا الله فهو يرد عليهم بهذه الايه العبارات. واحد اخر كان مدمن الخمر يقولون قل لا اله الا الله يقول اشرب واسقني وهكذا قصص كثيره جدا. والحقيقه هو ذكر هنا يعني كما كبيرا جدا من هذه القصص يعني سنحاول فيما بعد ان شاء الله ان نجتزئ بشيء منها. ايضا الانسان لا شك انه يرى في منامه من الاحوال التي الفها طول عمره حتى ان الذي قضى عمره في العلم يرى من الاحوال المتعلقه بالعلم والعلماء. وانا اعرف من يسعى يعني يحفظ
يسمع وهو نائم، وهو نائم بيحفظ ويسمع وهو نائم من شدة ابتلاء الاهتمام بحفظ القرآن على قلبي. لماذا؟ لأنه مشغول في النهار فبيستفيد أيضا بنومه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نتيجة ماذا؟ حينما يغلب عليك الاشتغال وحمل حفظ القرآن باليقظة ففي المنام يعني بيسمع وبيراجع وهو نائم. وأعرف امرأة عجوزا رحمه الله تعالى كانت تطلب من كانت أمية فكانت تطلب من أبنائها أن يعينوها على محاولة حفظ القرآن أي شيء من القرآن، فما كانوا مجبرين وكانوا يعرضون عنها، فكانت تتحسر جدا لأنها ما تستطيع الحفظ المباشر من المصحف الشريف. فكان يأتيها في المنام كل ليلة كلما تنام يأتيها قابل يحصلها صور فتفتقد فتحة الله في المنام. حينها فالإنسان بيغلب عليه، يعني واحد شغال خياط مثلا ومر الخياطة والقماش والإبر والمكن وكذا، إذا نام بيغلب عليه ما شغله في حال يعني حياته. فإذا بسبب ماذا؟ بسبب طول الإلف، طول الإلف. فالمقصود من هذا القياس أن الإنسان الذي يعتاد على المعاصي فتغلب عليه لشدة إلفه إياها عند الموت والعياذ بالله. والموت فوق النوم، لكن سكرات الموت وما يتقدم الموت من الغشي قريب من النوم. فطول العلم بالمعاصي يقتضي تذكرها عند الموت وعودها في القلب وتمثلها فيه وميل النفس اليها وتبين نفسه اليها. فاذا قبضت روحه والعياذ بالله ونفسه مائله الى المعاصي ففي هذه الحاله يختم له بالسوء، ولا حول ولا قوه الا بالله. يقول الذهبي قال مجاهد: ما من ميت يموت الا مثل له جلساؤه الذين كان يجالسه. فاحتضر رجل ممن كان يلعب بالشطرنج فقيل له: قل لا اله الا الله. فقال: شاهك، شاهك ابن الملك الكعبي بالشطرنج. ثم مات فغلب على بدانه ما كان يعتاده حال حياته من اللعب. واحد سجل قماش يقول: قل لا اله الا الله. يقول: بكم هذا الثوب؟ بكم هذا الثوب تبيعه او تاخذه بكم؟ واضح. السبب الثالث بعد فساد العقيده والاصرار على المعاصي العزول عن الاستقامه. واهل الاستقامه هم الذين قال الله تعالى فيهم: اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. فالانسان اذا حال عن الطريق المستقيم والطريق السوي وانتكس والعياذ بالله بعدما مشى في طريق الله عز وجل، ففي هذه الحاله هذه والعياذ بالله يبتلى بسوء خاتمه الا ان يتدرج الله سبحانه وتعالى برحمته منه وفضله. ونحن في زمان يعني كما ينطق فيه قول النبي عليه السلام: ان من ايامكم ان من وضعكم ايام الفتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويؤمن ويمسي من شده التقلب يعني القلوب ولا حول ولا قوه الا بالله. ابليس كان في ابتداء امره كان يعبد الله مع الملائكه في السماء، لكن لم يستقم على هذا وكان من الكافرين. فانظر الى مصيره. فكذلك يعني من يعني ذاق وعرف الطريق ثم اعرض عنه فهذا يخشى وانحرف وانسكت عن طريق الهدايه، فهذا مما يخشى عليه ايضا سوء الخاتمه والعياذ بالله. والاسف الشديد ان المنتكس عن الطريق بعد ما مشى فيه تكون حالته اصعب من التائه حديث العهد بالتوبه، لان حديث العهد بالتوبه يعني يتاثر بالمواعظ، اما هذا فقلبه مرن على سماعها مع الاعراض عنها وعدم التائه، فبالتالي يكون يعني حاله اصعب ولا حول قوه الا بالله. من هذه الاسباب ايضا ضعف الايمان، لان من ايمان الضعف ضعفت محبه الله عز وجل في قلبه، واذا ضعفت محبه الله وقع فيما يكره الله عز وجل وفي يعني نواهيه، ويقوى حب الدنيا في قلبه. نعم. فينهمك في الشهوات وتتراكم ظلمات الذنوب على قلبه، فلا تزال تطفئ ما فيه من نور الايمان مع ضعف هذا الايمان. فاذا جاءت سكرات الموت يزداد حب الله ضعفا في قلبه. لماذا؟ لانه يفارق الدنيا، والدنيا هي محبوبات مستوليه على قلبه، فينشغل حاله الموت بماذا؟ انه سيفارق الدنيا. كل همه في ايه؟ انه سيفارق الدنيا. ولقد تعظم حسرته لفراق الدنيا وهي محبوبته وحبها غالب عليه، فيمضي به ذلك الى يعني الخاتمه السيئه والعياذ بالله تعالى. وقد حكى حكي أن سليمان بن عبد الملك لما دخل المدينة وهو يريد الحج قال هل بها رجل أدرك أحدا من الصحابة؟ قالوا نعم أبو حازم سلم ابن دينار الأعرج. فأرسل إليه فلما أتاه قال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى القرار. قال صدقت. ثم قال ليت شعري، يعني ليتني أعلم، ليت شعري ما لنا عند الله تعالى. قال اعرض عملك على كتاب الله. قال فأين أجده؟ قال في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي نعيم. يعني من أراد أن يعني ينظر ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، رغم أن هذا من الغيب، لكن الأعمال تعتبر أمارة مخيلة وليست علة تكويرة. الأعمال أمارة، يعني إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله، هل أنت من المؤمنين أم من الأذكياء، هل أنت من السعداء أم من الأذكياء، ما لك عند الله الجزاء والثواب، فتش في نفسك عندك الأدلة. إذا كنت كلما فتحت باب من أبواب الخير فتح لك وولد لك أبواب أخرى فهذه علامة خير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فكان يسيره ليسرى. إذا أسباب الجنة تفتح أمامه تكون سهلة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فكان يسيره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا ترك. ففتش بنفسك هل أبواب الخير تفتح أمامك أم تغلق؟ كذلك أبواب المعاصي هل هي تسهل لك أم توصف دونك؟ وفتش في أحوالك واعرض عملك على كتاب الله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال فأين رحمة الله؟ قال قريب من المحسنين. قال فكيف العرض على الله تعالى غدا؟ قال أما المحسن فكالغائب الذي يقدم على أهله. يعني الإنسان غائب مغترب سنوات طويلة ثم رجع فجأة إلى أهله، كيف تكون سعادتهم وفرحتهم؟ فهذا هو حال المؤمن إذا عرض على الله. وأما المسيء فكالآذق يقدم على مولاه. فبكى سليمان حتى على صوته واشتد بكاؤه ثم قال أوصني. قال إياك أن يراك الله تعالى حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. وقد ذكر الغزالي في الإحياء أن سوء الخاتمة على مرتبتين إحداهما أعظم من الأخرى، وهي أن يغلب على القلب عند فكرات الموت وظهور أهواله إما الشك وإما الجحود. إذا حضرت فكرات الموت وغلب عن الإنسان الشك أو الجحود فتقبض روحه على تلك الحالة فتكون حجابا بينه وبين الله تعالى أبدا، وذلك يقضي البعد الدائم والعذاب المخلد. والرتبة الثانية هي أن يغلب على القلب عند الموت حب أمر من أمور الدنيا فيتمثل ذلك في قلبه ويستغرقه حتى لا يبقى منتفعا من غيره، والأمر مخطر ولأن المرء يموت على من عاد عليه وعند ذلك تعظم الحسرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لحسن الخاتمة وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يتجاوز عن سيئاتنا ويغفرنا ويرحمنا. ونكتفي الليلة بهذا القدر ونقف إن شاء الله الأسبوع القادم على مدى حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.